بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل لقومه. سبحانك ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولينا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. ردنا إلى الإسلام مردا جميلا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 93 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فأقول فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذه الصورة، تكلمنا عن مفهوم الخسران الوارد في صدرها بعد بيان القسم، ثم ذكرنا أسباب الخسران كما جاءت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فبين ربنا بعضا من صفاتهم فقال إلا الذين آمنوا، فالصفة الأولى صفة الإيمان، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرف أسماءه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، تعرف إسلامك معرفة صحيحة، تعرف نبيك معرفة صحيحة. تكلمنا عن صفة الإيمان ودرجات الإيمان، وبينا مفهوم الإيمان اليقيني بأركانه، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل الصالح في قوله وعملوا الصالحات، فتكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابط العمل الصالح وعن شروط قبول الأعمال عند ربنا جل جلاله من إخلاص ومتابعة بعد التوحيد. ثم انتقلنا وما زلنا إلى صفة القوم الثالثة وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قوله وتواصوا بالحق، ولأهمية الباب طالت الوقفات وأطلنا فيه النفس، لأن الخير منوط بالدعوة إلى الله عز وجل، ونشر الحق مرتبط بالدعوة إلى الله عز وجل. لذا تكلمنا عن مفهوم الدعوة وعن حكم الدعوة، تكلمنا عن ضوابط الدعوة إلى الله عز وجل، بدأنا نضع جملة من القواعد التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله عز وجل في مقام الدعوة حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن بعدهم التابعون ثم تابعوا التابعين، والأمر هكذا إلى قيام الساعة، يقيد الله عز وجل لدينه من يقوم بهذا الأمر، من يقوم بهذا الأمر ويقيم الحجة ويبين المحجة، وهم أهل العلم من العلماء الراسخين الربانيين الذين لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان بفضل الله عز وجل، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله تعالى للكتاب والسنة والمنهج أنه يقيد لهذه الأمة في كل زمان وفي كل مكان من يقوم بهذا الأمر. كان من آخر القواعد التي وقفنا أمامها وما زلنا قاعدة الجماعة أصل من أصول الدين، فتكلمنا عن النصوص التي حثت على الجماعة، بينا أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، تكلمنا على أنواع الخلاف المحمود والمذموم، بدأنا ننتقل إلى أسباب اجتماع الأمة، بدأنا ننتقل إلى أسباب تفرق واختلاف الأمة، وكان من آخر الأسباب التي ما زلنا نقف بين يديها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الأمر والنهي على غير الطريقة الشرعية المرضية، إنك تخالف المنهج في أمرك وتخالف المنهج في نهيك. وفي هذا الباب انتهى بنا الحديث إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبدأنا نضع ضوابط الإنكار والشروط التي ينبغي أن تتوافر في من ينكر، ثم بدأنا نقف أمام ضوابط الإنكار باليد، وما زلنا. وعلمنا أن من ضوابط الإنكار باليد، أولا ألا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أشد، ألا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أشد، وإلا يحرم الإنكار. فإن أدى تغيير المنكر باليد إلى منكر أعظم منه فيحرم الإنكار، فيترك ولا ينكر. لماذا؟ لأن من ضوابط الإنكار لما تيجي تنكر المنكر أن يؤدي إنكارك للمنكر إلى إزالة المنكر والإتيان بضده أي المعروف، أو تقليل المنكر. إنما أن يؤدي الإنكار إلى منكر أشد فيحرم الإنكار، يحرم الإنكار. الضابط الثاني كان تغيير المنكر باليد يكون سرا إن كان المنكر سرا، ويكون جهرا وعلنا إن كان المنكر جهرا وعلنا. فإن كان مرتكب المنكر قد أصر به ولم يره أحد من الخلق وأطلعك الله عليه، لما تيجي تنكر تنكر بينك وبينه سرا، فلا يجوز الإعلام ولا يجوز الجهر. أما من جاهر بالمنكر وأعلن المنكر في الناس ينكر عليه جهرا وإعلانا. الضابط الثالث ألا يتجاوز إنكار المنكر الحد المشروع، وده كان لقاء الدرس الماضي، لأن الأمر قد يجتمع فيه منكر ومعروف. فلما تيجي تنكر هذا المنكر لابد يكون إنكارك على قدر المنكر فقط ولا تزيل معه المعروف. ويمكن ضربت لكم أمثلة كده تقرب. الولد في البيت جايب معه مجلة من المدرسة مثلا بيقرأ فيها، المجلة فيها موضوعات طيبة ومفيدة لكن فيها صورتين ثلاثة مش كويسين، صورة خليعة صورة كذا، غلاف المجلة مش كويس، إنما في الداخل في موضوعات علمية تفيده في الدراسة. أنا أعمل إيه؟ أنا عايز أغير المنكر باليد. نقول لك اقطع بس الغلاف بتاع المجلة اللي فيه صور قبيح بس، وسيب المعروف اللي فيه، وسيب الخير اللي فيه. ده كمان في كم مقال كده مش كويسين، انزحهم وخلي الكتاب. وهكذا ضربنا بعض الأمثلة لتقريب المعنى فقط، وفصلنا هذا في الدرس الماضي في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا. بعد أن بينا وأشرنا إلى الضابط الرابع في إنكار المنكر باليد، أن يكون المنكر من المنكر المجمع عليه وليس المختلف فيه، مجمع عليه أنه منكر، يعني بأدلة القرآن وأدلة السنة وإجماع الصحابة أن ده منكر لا ما تتوهمه أنت. إن أحيانا بعض المتشددين قد ينظر إلى المباح على أنه منكر فيضيق على عباد الله رب العالمين فيما أحله الله له. مثلا يجي صاحبنا في نوع تنطع زار جماعة لهم يتوسعون في الأكل والشرب، يبدأ يتغير وينكر والنعمة هتزول منكم، ده كانوا زمان بيأكلوا بالملح وانتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ لا نقول له انتبه بس واحدة واحدة، الله يكرمك، اهدأ اهدأ الله يبارك فيك. هل ما فعلوه من المنكر المجمع عليه أم منكر تراه عينك أنت فقط؟ دي قضيتين. نقول لك أولا بنص القرآن الكريم قال تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي أي الزينة والطيبات، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله أكبر. لأن بعض الناس أحيانا يا إخوة يجي مثلا خاصة على الفيسبوك الآن يجيب لك مثلا بعض صور قديمة لأطفال مثلا في الصومال أو في كذا من شدة الجوع والجفاف تعبانين، والحال معلوم كلنا يعلمه، ويجيب لك جنبها صورة تانية مثلا ناس في الخليج أو ناس في عزومة أو ناس عندهم عرس بيأكلوا اللحم ماشي، يقول لك ويبدأ يسب في اللي تحت. نقول له بس مهلا الله يرضى عليك اهدأ. أولا هل تيقنت أن هؤلاء الذين جلسوا على الطعام الفاخر هؤلاء لم يقوموا بواجبهم من إخراج زكاة أموالهم؟ واحدة واحدة كده. المرء اللي عنده مال ده وربنا موسع عليه من المال، إيه المطلوب منه شرعا؟ يخرج زكاة إيه؟ المال. وذلك لما قام أبو ذر الغفاري في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وبدأ يضيق على الناس ويأمرهم بالزهد وينهاهم عن متع الحياة الدنيا وشدد قوي، شوف فقه عثمان الخليفة الراشد، دعاه وقال يا أبا ذر المال الذي خرجت زكاته لا يعد كنزا، يعني ده مش كنز، ما بيكنزوش دول الأموال، لأنه كان بيستدل بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال عثمان يبقى له بقى فهم الآية، قال والمال إذا أخرجت زكاته لا يعد كنزا حتى وإن زاد وفاض، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الرجل اللي عنده المال ده أخرج زكاة المال أم لا؟ هو ده السؤال. أخرج لا تلومه إن تمتع بالطيبات، لأن عطاء الله يتفاوت، فهناك من خلق الله من لا تصلحه إلا النعمة ولو منعه الله لهلك، فيعطيه الله لأنه يحبه، وهناك من الخلق ما لا تصلحه إلا الفقر والشدة ولو أغناه لطغى، طب بنحبك مش هنديلك، هنخليك فقير كده لأنك طول ما أنت فقير بتقول يا رب لو أعطناك مش هتجيلنا وهتفر مننا، فهمت حاجة؟ إذن وذلك قال بنص الآية أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سبحانه يا إخوة، فرق بين عقولنا وبين فهومنا وبيننا في الصحة وفي العطاء وفي المنع لحكم من الحكيم إنه الله. إذن عندما يعطي يعطي لحكمة، وعندما يمنع يمنع لحكمة، فلابد أن يكون عندك إيمان. أعطى هؤلاء المال، نعم أعطاهم لحكمة، الحكمة اختبار وامتحان للشكر. طب إن أخرجوا زكاتهم وقاموا بواجب رفع الحرج عمن يعلمون من المسلمين، يبقى لا تلومهم على التمتع بحياتهم، لأن الذي أعطى هو من؟ الله جل جلاله. وصلت دي؟ أنت بقى ما عندكش احمد الله، ولعل يكون هذا المنع دواء واصطفاء، فاحمد الله واصبر واصبر. فيجي بعض الشباب لعدم علمهم وعدم فقههم يبدأ يلقط بعض هذه الصور ويلعن، وممكن يكفر وممكن يفسق، صح؟ تكرروا الكلام ده ولا لا؟ على الفيسبوك، وانت تاخدك العطاء تروح عامل لها كمان مشاركة، فتبقى تشارك في الاسم انت كمان. طيب ما واحدة واحدة كده، انتوا في فرنسا وصح؟ وواحد بيكون عنده العرس وبيعمل الزردة، ها؟ ويجي واحد يصوركم انتوا عم تاكلوا اللحم كده والزردة والمرميطة ويحطها لكم على الانت ويقول لك اهو شفت؟ وسايبين الفقراء، طب احنا انتم قصرتم في شيء؟ بالعكس، كل يفعل ما يستطيع، كل في مجاله. ويجيب لك بقى الشيخ كده ويصوره وبياكل
يقول لك شفت المشايخ قاعدين في الغرب بيعملوا ايه؟ ما لهمش غير اكل اللحم. وظلموا الشيخ وظلموا الناس الطيبين دول. ويمكن الاخ اللي عامل الزردة الاخوه تعاونوا فيما بينهم، جابوا له خروف ولا حاجه وطيبوه عندهم هنا، ها، وكتروا المرق، ها، والصوره حلوه، واضح. فيبدا، وده اللي حاصل، وده اللي حاصل، ودي المشكله يا اخي. كم من امور في حياتنا نفعلها بلا ضوابط علميه، فبيكون الخلل في المنهج. فبتكون مثلا صوره زي دي تحمل الناس على ايه؟ واحد يلعن، واحد يشتم، واحد يسب. وشوف التعليقات، شوف كم من انسان خالف المنهج بسبب هذه الصوره. يتحمل وزرها من؟ من شاركها ومن وضعها على موقعه. حاجه ثانيه، تجد مثلا في ظل الفوضى الخلاقه في الامه المسلمه التي ارادها اعداء الاسلام، ثورات ومظاهرات وتخريب، ليه هم يجلسون في غرفهم المكيفه وفي معاقلهم في بلادهم ونحن ياكل بعضنا بعضا؟ نخرب بلادنا بايدينا وندمر اقتصادياتنا وتسفك الدماء وتضيع الخيرات، وكل خيرات بلادنا تروح لهم وهم قاعدين فين؟ في مكيفاتهم وأفخر السيارات يركبونها، وانتوا كلوا بعض. ودي بيسموها هم ده المنهج اللي كانوا في منذ فترة بيخططوا له للشرق الأوسط، وهو حاجة اسمها الفوضى الخلاقة. ما تخلوش أي بلد آمنة. لما نحس إن في بلد آمنة الفيسبوك يشتغل والتويتر يشتغل، ويهيجوا الشباب ويثيروا العواطف بصورة، بموقف، بكلمة، بقول. إيه اللي يحصل؟ تبدأ اضطرابات في البلد، تحصل انقلابات وتتغير سياسات، ويقول لك بيغير منكر ويجيب لنا إيه؟ منكر أشد. دماء سفكت وخيرات سلبت، وهل تغير الحاكم الظالم اللي انتوا بتقولوا عليه ظالم ولا جه أظلم منه؟ ها؟ إيه رأيكم؟ اتغير وجه اللي يحكم بالإسلام والعدل ولا جه أظلم وأظلم؟ ما بتردوش ليه؟ جه أظلم منه؟ جذب، وهو ده اللي هم عايزينه. خلاص؟ فتسوء البلاد وتسفك دماء العباد، ويبدأ اللي جه جديد يتعلم من اللي قبله، فما يسمح لكش ان تعمل كده والا يقتلك. وخيراتنا تروح لمين؟ للأباطرة في قصورهم ومعاقلهم. يبقى احنا بجهلنا نشارك في ضياع بلادنا وانكسار امتنا. وذلك كثير ما اقول يا إخوة، الأمة المسلمة اليوم بين فكي أسد، كما يقول، بين حقد الأعداء وجهل الأبناء. تقع فريسة بين حقد أعدائنا وجهل كثير من أبنائنا. يبقى ننتبه. فنقول اللي بينشر مثل هذه الأمور، انتبه، الله يبارك فيك. الجماعة اللي بيأكلوا دول ربما تكون دعوة، ربما يكون عرس، ربما ربما ربما، وربما كل المدعوين دول نصهم فقراء. وانتوا عارفين في الأعراس حتى الفقير بيلبس حل. فاللي يشوفه مبكره ساري يقول لك شفت. فدي قضايا ننتبه لها. انت ممكن تنكر على مين؟ على اللي بينفق الاموال دي مثلا للراقصات، للمغنيين، ها، لمش عارف ايه اكاديمي ومش عارف ايه المسابقات بتاعه الغناء والرقص. تكلم، مش دول ما تتكلمش عنهم ليه؟ لا، يشوف لك مجموعه طيبين بياكلوا لقمه، شفت المشايخ. لكن ما يجيبش الرقاصه اللي بيقعد صاحبنا يحط له على دماغها 10,000 دولار، والزبون تحتها يلم النقطة، ها، والتاني يعمل لها رجل أعمال يعمل لها عقد بالفيل بالدولارات ويلبسه لها، ما يتكلمش على دول، إنما يتكلم على مين؟ على ناس بسطاء ادعوا على عرس ولا كذا وبيأكلوا لقمة معه، أو واحد عامل داعي ناس في بيته وعايز يكرمهم جايب لهم خروف وحاططه لهم مثلا، يعني واضح؟ فدي قضايا خطيرة جدا يا إخي. فهل بقى المنكر اللي انت عايز تنكره ده فعلا منكر؟ تيقنت أنه منكر؟ فقال يا أبا ذر إن المال إذا أخرجت زكاته فلا يعد كنزا. يعني نقول للشيخ لحسن اللي قاعد قدامنا ده عنده مثلا يا واد يا لحسن 1,000,000 يورو مثلا، يعني ربنا يعطيك كل أمين عشان تبني لنا المسجد. نعوز منك بس 200,000 يورو بس عشان نكمل البناء، عليكم السلام. عنده 1,000,000 يورو زكاتهم كم يا لحسن؟ قال مثلا حوالي عم الشيخ تقريبا 100,000 مثلا، يعني أنا ما أعرفش الحسابات، يعني دي عايز أحسب حسبة تانية، هو على كل 1,025 يورو، شوف أنت بحسبها وقول لي، أنا بقول تقديرا بس كمثال يعني. جه لحسن الله يبارك فيه قالنا قال دي يا جماعة زكاة المال 100,000 هي الصرف، حطوهم في المصارف الشرعية كما بين ربنا وبين نبينا. طيب جزاكم الله خير، جاب زكاة المال 100,000 وهو شغال في التجارة، عمل صفقة جاب 1,000,000 كمان ربنا يبارك له، خلاص، فراكب سيارة حلوة، راكب سيارة حلوة جايب مرسيدس، خلاص بكام يا لحسن؟ والله كنت جايبها ب70,000 يورو. تيجي تقول راكب سيارة ب70,000 يورو، نقول لك بس انتبه الله يكرمك، هو عنده 2,000,000 يورو، فلما يركب سيارة ب70,000 يورو ما تنكرش عليه، ما تنكرش ايه عليه؟ إذا كنت أنت اللي حالك تعبان بيكون عندك مش عارف كل اللي تملكه 10,000 يورو بتروح تجيب عربية ب6,000 يورو، صح؟ من 10 جبت بكام؟ ب6,000، يعني إيه؟ حوالي 60% من مالك جبت بيه سيارة. طب نروح للأحسن اللي عنده 2,000,000 ده جاب ب70,000 بس، يعني ما جابش 0.5 من اللي عنده، تنكر عليه ليه؟ ده ننكر عليك انت اللي عندك 10 على قدك وروح تجيب العربية ب6,000، نقول لك لا، لو عايز بقى تقلد لحسن ده تروح تجيب عربية ب50 يورو. فناس بتنكر على أمور من المباحات ومن عطايا رب البريات بلا فهم، نقول لك لا الله يرضى عليه. ولذلك شوف حتى السنة تأمرنا به يا إخوة، فأمر الدنيا النبي يقول لك لا تنظر إلى من هو أعلى منك، ولكن انظر إلى من هو أسفل منك حتى لا تزدار نعمة الله. الله أكبر. كنت بقرأ كده قصة من اللي بتتدور كده على تلك المواقع من واقع الحياة، يعني قصة رجل فقير في يوم العيد رجع بيته، دخل على الزوجة لها عاملة له فول نابت، عندنا احنا في مصر الفول النابت ده مش عارف عندكم تعرف ولا، فين الحبات الفول بشوربة بقى بسموه انتوا ايه هشام؟ مش البصارة بس بشوربة، بيتعمل الفول ني السلق مع الماء الشوربة مع البصلة تتحط فيه، وفي البصارة بقى اللي هي بتبقى غليظة دي، لا هو شوربة زي الحريرة كده بس بالماء والفول والبصل، المهم يعني حاجة كده بسيطة قوي يعني أكل الفقراء من الآخر، مفيش لحم يعني، عاملة له فول نابت مفيش لحم ويوم عيد. الحمد لله على السلامة يا حاج، كل سنة وانت طيب يا حاج، اقعد نتغدى يا حاج. قعد الحاج لا حط له ايش؟ فول نابت. الحاج راضي بس جواه ما بيقول لنفسه هو بياكل كده، يوم عيد وفول نابت مفيش حته لحمه، بيكلم نفسه. فكان ياكل الفوله يقشرها ورمش الشباك بتاع الله، يروح رامي القشره من الشباك، ياكل الفوله ويرمي القشره، ياكل الفوله ويرمي القشره، ماشي كده. طيب خلص، بس جواه برده لسه يعني فول نابت. فهو نازل الشارع شاف منظر عجيب جدا، لا راجل مسن قاعد تحت البيت عنده عمال يجمع القشر ده وينظفه. بسم الله الحمد لله الذي رزقني دون مشقة أو تعب. فبكى الرجل وقال يا رب لك الحمد، يعني أنا مش راضي عن الفول ده، بيأكل القشر وراضي، بيأكل القشرة وراضي، بقول الحمد لله الذي رزقني من غير مشقة أو جهد أو تعب. فقير مش لاقي وكبير في السن ما عنده أن يشتغل أو يتحرك، فبيجد القشرة ينظفها ويأكلها. فانظر إلى من هو أسفل منك، ما تنظرش للأعلى منك، لأن عطاء الدنيا ده مش مقياس يا إخوة. الله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. الكافر هو عنده دنيا أكثر منك، فعطاء الدنيا مش مقياس، إنما عطاء الإيمان هو المقياس. ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. يبقى مين اللي يشكر النعمة، أنت ولا اللي عنده الدنيا؟ أنت، أنت اللي في نعم. عندما تضع جبهتك على الأرض لعظمة ربك هذه أعظم نعمة. عندما تجد قلبا شاكرا مقرا بوحدانية الله هذه النعمة. عندما يكون لك لسان ذاكر يذكر الله هذه النعمة. عندما يكون لك بدن صابر على قدر الله هذه النعمة، هذه النعمة. أنك من أهل التوحيد، من أهل الطاعات، دي النعمة يا إخوة. ففي الدنيا اوعى تنظر للأعلى منك. أنا والله عندي سيارة وغيري عنده شبح، ما يركب شبح هنعمل له ايه؟ خلاص بكرة تركب، تركب في الجنة إن شاء الله. شوف الصحابي لما راح لسيدنا النبي بيسأله يا رسول الله في الجنة خيل؟ صحابي بيعشق الخيل، بيحب الخيل قوي، فعايز اطمئن يعني الجنة فيها خيل؟ قال له النبي ولها أجنحة تطير بك حيثما شئت. الله أكبر. فاللي مركبش في الدنيا يركب فين؟ في الجنة. العيش عيش الآخرة، مش عيش الدنيا يا إخوة. الدنيا والله لا راحة فيها يا إخوة أبدا، الراحة هنا. يا إمام، سأل الإمام أحمد يا إمام متى الراحة؟ قال عندما تضع إحدى قدميك في الجنة. يبقى الراحة فين؟ والله ما في راحة هنا. لو اعتقدت ان انت ترتاح في الدنيا يبقى اعتقادك خاطئ، ما في راحة هنا. وذلك حتى تجد الناس البسطاء اذا ضحكوا شوية خير اللهم اجعله خير يا رب استر. لان هي دنيا يوم وايام، لانها دار اختبار وامتحان، مش دار بقاء. يبقى لازم يكون فيها تنغيص وعقبات وتعب. النهارده جه المال بكره يمشي، النهارده في صحه بكره تمشي، دنيا. النهارده شباب بكره تعجز وتكبر وحالتك بؤس، فكله بيعدي. وذلك قال تعالى عن الحياه في الاخره ليه؟ لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني الحيوان يعني الحياة الحقيقية. وذلك بنص القرآن في سورة الفجر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إيه؟ أمال أنت كنت فين؟ لا دي مش حياة، الحياة قدام مش هنا، الحياة في الآخرة، حياتي هناك مش هنا. ده دي مرحلة اختبار. يبقى الحياة فين؟ في الجنة مش في الدنيا. فاللي معتقد انه يخلد هنا ينتبه، ما هياش دار. الدنيا في ثلاث كلمات: تغر، تضر، تمر، حتى آخرها مر. تغر هي دي الدنيا، حياة الدنيا إيه؟ متاع الغرور، متاع الغرور، يا رب سلم. تغر، تضر لو اتغريت بيها وملأت قلبك تهلك، كما ذكرت لكم الوصف لها في الدرس الماضي أو اللي قبل، بحال سفينة المركب شف شف باتو، فرنسيها باتو. الباتو لما يكون ماشي في البحر باتو، باتو ماشي في البحر، الماء دخل داخل الباتو يحصل له ايه؟ يغرق، صح؟ لو فضل الماء تحت منه ها يمشي، ينجو، يعبر، صح كده؟ مش هو ده المركب؟ طيب ما الدنيا شبهها الله بالماء، وحضرتك المركب بقى، وانا عايز اعبر الدنيا دي عشان ادخل الجنه، صح؟ والدنيا ميه، الميه دي لو دخلت جوه المركب في القلب يحصل له ايه؟ يغرق، صح؟ لو فضلت تحت رجليه وفي ايديه يحصل ايه؟ يعدي. فاوعى الدنيا تدخل قلبك، لانها لو دخلت هتغرقك. خليها فين؟ فين؟ في اليد. وفين؟ تحت القدم. هتجيلك راغمة وتخدمك، وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا أكبر همه، أي من نوم على الدنيا أكبر الهم، بيفكر في اليورو وفي الشغل وفي البيزنس، ما فكرش أنه يتوضى ويصلي الفجر، مش في دماغه، ما فكرش أنه النهاردة الجمعة أروح أصلي الجمعة في المسجد، مش في دماغه، عنده صفقة، عنده بيزنس، يبقى همه إيه ده؟ الدنيا ده دخلت فين؟ في القلب. طيب، من أصبح والدنيا أكبر همه، إيه اللي يحصل يا رسول الله؟ فرق الله شله، يا رب سلم، لمشتت في الحياة الدنيا، لا راحة ولا أمن ولا أمان، يا رب سلم. طيب، شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، يبقى مع ملايين الدنيا وفقير. والله فقير، إنها مش رزقه، هو كانز بس عمال يدسهم في البنك في البنك، ها؟ ما بيصرف، مزير، الدنيا فين؟ في القلب، ومضيق على أهله ومضيق على نفسه وحالته قرب وحالته بؤس، وخايف على المال لا يسرق، خايف لا التجارة تفسد، البورصة ضاعت وفلوسه ضاعت، يجي له سكتة قلبية ويموت. والله العظيم يقول لك فلان رجل أعمال جاله سكتة قلبية، ليه؟ أصله اتضرب امبارح في البورصة وضاع ماله. لأن الدنيا فين؟ جوه القلب، فلما ضغطت على القلب حصل له ايه؟ مات. سكتة اسمها سكتة قلبية، المال قفشه جوه، انا رحت، المال ماسكه كده، فهيتنزع، هياخد القلب معاه، يموت على طول. وجعل الله فقره بين عينيه، وذلك طالب المال لا يشبع ابدا، والله لا يشبع ابدا، وده بنص كلام النبي: لو كان لابن ادم واد من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له وديان لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني لما ينزل في القبر فقط. وجعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، خلاص اللي ربنا كتبه هيجي لك، ما في حيلة. وذاك الأعرابي لما جلس يدعو: يا رب بارك لي في رزقي، يا رب بارك لي في رزقي، فالناس يقول: طب ما تدعو ربنا ان يرزقك طيب الاول. قال: عجبا لكم، ان الرزق مقسوم، فأنا مش محتاج أقول له ارزقني لأنه خلقاني وقدر لي رزقي. أنا محتاج البركة في الرزق. يا عالفه عايز يقول لي ويقول لك أن رزقك لن يأخذها غيرك. لن يأخذها غيرك، ما تتعبش، هيجي لك هيجي لك. فأنت محتاج البركة في اللي يجي لك. والله يا إخوة ما في أحد يأكل رزق أحد أبدا. كوباية الشاي دي رزق، أجت هشرب. رزقي اللي أنا اشتريته ده رزقي، مش ممكن أحد ياخده غيري. أو الله عشان تتأكد من ده، أحيانا بتبقى مثلا واحد يديك شوكولاتاية مثلا يعني، وانت نفسك حلوة أو شكلها حلو وعايز تاكلها، تيجي تمسك الشوكولاتاية تلاقي طفل معدي تستيحي تروح مديها له، صح؟ ان دي مش رزقك، دي رزق الطفل ده مش بتاعتك انت، مع انك كان نفسك فيها، صح؟ لكن لا. وذلك جماعة البسطاء عندي يقول لك ايه، تبقى في بقك وتقسم لغيرك، تبقى في بقك وتقسم ليش؟ ده انا لسه هاكلها مش بتاعتك، هيجي اللي ياكلها. ساعات تبقى الحاجة في بيت عاملة لك طبخة حلوة كده، أكلة جميلة، وأنت عايز تخلص شغلك وتروح عشان ده فيه عاملة لك الأكلة اللي أنت بتحبها، فجأة وأنت في الطريق يتصل بيك ناس جاي لك ضيوف، تدخل حط يا حاجة عندنا ضيوف. الضيوف عملوا إيه؟ كلوا الماكلة. مش بتاعتك أنت الماكلة دي، بتاعت دول، ده رزق دول. وجاءوا ليأخذوا زادك لربك، يكرموك يعني انهم ياكلوا عندك. الله اكبر، الله اكبر. يبقى اوعى يكون عندك شك في الرزق، تبقى وعيتك سودة بلغه اهل مصر، مشكله. الرزق مقسوم، ولن ياكل احد رزق غيره ابدا. كوبايه الشاي زوينة رزق. طيب الصنف الثاني بقى، ومن أصبح والآخرة همه. والآخرة همه يعني إيه؟ الآخرة همه، أول لما يستيقظ من نومه، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي أحياني بعدما أمتني وأذن لي في رزق في ذكره. يقوم على ذكر الله، أول حاجة يعملها يروح يتوضأ، يروح المسجد لصلاة الفجر في جماعة، يرجع يتجهز لعمل الدنيا بنية صادقة فيجعله عملا لله رب العالمين. أنا ذاهب للعمل لآكل الحلال الطيب وأطعم زوجتي الحلال الطيب، إذا كان عندي ابن أربيه بالحلال الطيب، فأصبح في سبيل الله. الله أكبر. وذلك الصحابي اللي كان بيصلي مع سيدنا النبي في المسجد في الفجر وكان في قوة وكده، وبعد ما يصلي صلاة الفجر خلف النبي ما ينتظرش حتى يقول الأذكار ويخرج مسرعا، واعتاد على هذا الأمر. فبعض الصحابة قالوا لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا له، يعني صحته دي كلها والقوة دي لو كان يجلس معنا ويذكر ربنا لغاية الشروق ومش عارف ايه، هيبقى أفضل له من الجاي اللي يجري على الدنيا يعني كده. النبي سمعهم قال لهم لو كان هذا الشاب، شو بقى، يسعى على نفسه ليكفها من شر المسألة فهو في سبيل الله، ولو كان يسعى على زوجة يعفها فهو في سبيل الله، ولو كان يسعى على ولد يربيه فهو في سبيل الله، أو كما قال رسول الله. لأن العبادة مش ذكر فقط في المسجد، لا، العبادة منهاش حياة. فوانت رايح عملك تحسن النية وتتقن عملك وتتقي ربك، لتأكل الحلال الطيب أنت في عبادة، يبقى عمل دنيا جعلته إيه؟ عبادة، منهج حياة، فلازم نفطن لده. فنقايم من النوم هم الآخرة، مش هم دنيا، مش هم النهاردة هكسب قد إيه من المال، ولا هعمل كم صفقة، ولا هربح إيه، ولا خادع مين، واحتال على مين، وغش مين عشان أخد المال. دي مصيبة تانية، زي تجار السيارات ومش كمان. المهم يلبسك البيع والسيارة خربانة ما يقولكش إنها خربانة، المهم ياخد ومع السلامة اضرب دماغك في الحيط عشان إيه؟ 50 يورو زيادة، 100 يورو، 1000 يورو، خدعت نفسك يا مسكين، أكلت مالا من حرام وليس من حلال بالغش والخداع والحيلة. ودي قضايا خطيرة جدا. شوف التجار اللي من دول ربنا يسلم يعني. واضح؟ طيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والآخرة هم جمع الله شمله. ياه، يكون أمره جميع كده، ما فيش تفرق ولا تشتت ولا أنا عارف العمل بتاعي كذا بيجي لي منه كذا، الحمد لله راضي، بيتقسم على الزوجة والأولاد، وبنأكل كويس وبنلبس كويس وبنتصدق ونخرج زكاتنا وزي الفل، تمام، ما فيش مشاكل. طيب، جمع الله شمله وجعل غناه في صدره. هي دي يا إخوة قضية الرضا، دي الغنى الحقيقي، إنك تكون راضي بقسمة الله لك، أعطاك يا رب لك الحمد، منعك يا رب لك الحمد، الذي يحمد على كل حال سبحانه، يحمد في العطاء كما يحمد في المنع، لأنه يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وأنا لا أعلم الحكمة، فلا بد أن أحمد. فإن منعك ما تحب فاعلم أنه منعك لما يحب، فاحمد الله على ما يحب، هو يحب لك المنع، وما دام أحبه لك والله لا يحب لك إلا الخير، يبقى المنع إيه؟ خير، المنع خير لك، فقل يا رب لك الحمد، بس خلاص ترتاح وتسكن نفسك. وجعل غناه في صدره، ودي المهمة اللي جاية بقى، وأتته الدنيا وهي راغمة. هتيجي تحت رجليك وتخدمك. والله يا إخوة أنا أذكر أقرب لكم المثال بسيط أوي. قبل ما جاء ألمانيا من سنين يعني، كنت في مصر، فبعض الإخوة اللي عم الشيخ طيب عايزين نجتهد كده وتجتهد بحيث نجيب لك سيارة عشان في الدعوة وكذا. قلت له سيارة لينا عندي جنيه سيارة. قال إزاي؟ قلت له والله عندي أكثر من 100 سيارة. فين دول يا عم الشيخ؟ قلت له سيارتك أنت وسيارتك أنت وسيارتك أنت. أنا أجيب سيارة ليه وأعرف نفسي ليه؟ عندي إخوة كذا كذا، ربنا مسخر لي أروح أدي محاضرة، تلاقي 3 4 يا شيخنا أجي ممكن تأذن لي أجي أوصلك بالسيارة، عايز أخذ الأجر يا شيخنا معاك، الله يبارك لك، وده يلح وده يلح، حتى وأنا مسافر من هنا راجع مصر يتصل يجي 5 6 من الإخوة كله عايز يجي المطار، لا يا إخوة واحد بس يجي لي. ما هي دي الدنيا، مش السيارة دي الدنيا صح؟ لما أنت تتفرغ لتعليم الناس الخير، وتعليم الناس القرآن، وتعليم الناس السنة، ولا نقول هذا تزكية ولكن نقول هذا تعليما وتربية، لما تفرغ نفسك لدين وتخدم دين الله الدنيا هتجي لك ولا لا؟ طيب دلوقتي الباشمهندس حسامنا اللي قاعد قدامكم ده اللي جايبني، ما جيبني بسيارته، انا جايب سياره ايه؟ فولكس فاجن صح؟ فولكس فاجن، ده باشمهندس كبير ده وراح الشنوة وراجل لكن جاي عايز يؤكر صح؟ مين اللي سخره؟ الله، لنا ولا انت ولا غيرنا. مين اللي مسخر ده عشان يجيبني الدرس؟ مين؟ المالك جل جلاله، المالك اللي هيئ قلبه لحب الخير الملك اللي هيئ قلبه للمنافسة في طاعة، الملك اللي وفر له وقت عشان يجي المسجد، ده برضو عنده بيت وعنده زوجة صح؟ ساب وجي. غير حسام كثير عندنا، درجة هو ربنا بيسألني كده في الطريق سؤال جميل قوي، شيخنا تفضل، بعض الإخوة عايز يرجع البلاد وكذا وفلان وفلان وفلان، اللي دايما بيوصلنا للدروس وكذا، لو حصل كذا هتعمل إيه؟ قلت له يا حسام سعادتي مع مواقع القدر. يعني إيه؟ قلت له أنت ربنا كلمك وتمشي، وعبد العزيز يمشي، وهشام ده يمشي، وداود يمشي، وروح البلاد وكذا، والأحسن يمشي، ها؟ وأنا ربنا شاء إن أنا أبقى للدعوة هنا مثلا. هتعمل إيه؟ ما فيش سيارة توصلك. قلت له مين قال لك؟ عندي درس في استرين وانا ما عنديش سياره صح، وما عنديش حد يجيبني صح. يا زيد عندكم درس؟ شوف لي حد يجيبني بالسياره عشان اجي الدرس. بس ما عندوش حد يجي يجيبني، هقعد في مسجدي في صول صباخ وادي الدرس صح. انا كده كده هدرس، انا كده كده من شغلي هدرس. السيارة ربنا قدرها نتيجة هاجي، ما في كذلك بحاضر في مدينة اسمها لودفيكس هافن 150 كيلو من مدينتي. يا دكتور أبو عبد الله درسكم يوم الجمعة القادم؟ نعم. ما عندي سيارة. إذا كان عندك أخ يأتي بالسيارة يأخذني ويرجعني مرحبا، أنا واقف لله. ما فيش، جزاك الله خير، هدي الدرس النهاردة في مسجدي، ولو عايزني أدرس لك بالهاتف أنا مستعد، يعني أنا واقف. إذن سعادة المرء مع مواقع القدر. قدر ما في السيارة يبقى مش ممكن يكون في سيارة، قدر ما جيش هنا مش ممكن هاجي هنا. فهمتوا حاجة؟ بس خلاص، مقدر إن أنا هاجي خلاص هيهيئ لك كل الأسباب، تلاقي السيارة تحت رجلك والسائق وكله جاهز. مش مقدر، والله لو عملت ما فيش، مش هينفع. طب ما احيانا السيارة بتجيني لغاية البيت عشان عندي درس في كذا، ولكن يكون عندي مرض وتعبان مش قادر اتحرك بالسرير، اقول له يا معلش يا داود، معلش يا ابو صلاح، اليوم انا اعتذر لي عن الدرس مش قادر. خلاص خلاص. ليه؟ الملك لم يشأ في هذا اليوم أن يكون في درس في المكان الفلاني. بس خلاص. زي ما أنتم بتلاحظوا أحيانا، أنا عندكم الأحد، أحيانا يكون عند دورة علمية في شمال ألمانيا جمعة وسبت وأحد، ما بجيش عندكم الأحد صح؟ بسافر 1000 كيلو. ليه؟ في ربنا مقدر أن أكون في مكان آخر، وانتوا ربنا يقدر يمن عليكم بافضل من سيد ده. واحد تجد يعمل نقوة، واحد يعمل عقيقه، واحد يعمل زرده، وهي ويجي اخ كمان يدينا فائده، عشان قولكم الجميل قوي في المغرب مائده بلا فائده زائده. لا مش زائده، لازم يكون في فائده. اذا لابد ان يكون عندك الفهم ده، ان انت سعادتك مع مواقع القدر. كنت بقول للاخوه امس برضو اخ بي، يا شيخ انت مش عايز ترجع مصر؟ قلت له انا اتمنى، لكن الملك هو اللي بيقدر. شاء ان اكون هنا هكون هنا، شاء ان اكون في مصر هكون في مصر، متى الله اعلم. احنا بناخد بالاسباب. وصلت دي؟ آه لو فهمنا قضية الإيمان بالقضاء والقدر تطمئن نفسك. وذلك قال النبي وأتته الدنيا وهي راغمة، تجي لك غصب عنها تخدمك من الآخر. ليه؟ أنا هقربها لكم شوية. أنتوا تعرفوا قضية المملكة، لأن عندكم ملك صح؟ عندكم ملك، وإحنا كان عندنا ملوك زمان والله، لكن إن شاء الله ما يكونش عندنا ملوك دلوقتي. لأنه هو القائل كل اللهم مالك الملك صح؟ تؤتي الملك من؟ تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إلى آخر الآية. فأنت عندكم ملك، تخيل بقى الملك له نديم وخادم له، ده خادم الملك ماشي كده، خادم الملك لما يروح في أي مكان والناس تعرف ده خادم الملك والناس بيحبوا الملك ده قوي ماشي، هنعمل ايه مع الخادم بتاع الملك؟ نكرمه ونحبه ولا نهينه؟ ها ايه رايك انت؟ ما انت بتحب الملك بتاعك صح، محبوب قوي، وده بيقول لك ان الخادم بتاع الملك خادم، دي انت سيدنا، ده انت تجرسنا، دي انت جاي من عند حبيبنا ولا ايه؟ ولله المثل الاعلى، اللي هيخدم الملك الكون كله يخدمه ولا لا؟ ها وصل الدين؟ وصلت؟ اللي هيخدم الملك الكون كله يخدمه. طب الدنيا من خلق مين؟ من خلق الملك، وانت بتخدم الملك يبقى الدنيا هتعمل معاك ايه؟ تخدمك ولا لا؟ والله تخدمك وتأتيك تحت رجليك راغمة. دي قضايا الإيمان يا إخوة، العقيدة مش نصوص بنحفظها، لا، العقيدة منهج حياة كامل، العقيدة في معاملاتك، العقيدة في بيعك وشرائك، العقيدة في بيتك مع زوجتك مع أولادك، العقيدة مع علاقتك بجارك، العقيدة مع علاقتك مع ضيفك، العقيدة في سلوكك في أخلاقياتك في بسمتك في حركتك في سكنك، دي العقيدة مش نصوص تجد واحد حافظ النصوص قد كده وتلاقيه كذاب ومنافق ومقصر في الصلاة، ده درس عقيدة ولا يعرف حاجة في العقيدة، هو حافظ نصوص بس يجاري بها العلماء ويماري بها السفهاء ويرائي بها في المجالس، لكن لم تثمر العقيدة منهجا، يبقى مش عقيدة. دي العقيدة يا إخوة منهج سلوك خلق، دي العقيدة. طيب إذا نعود لموضوعنا، المنكر الذي ينبغي أن ينكر عليه، الذي عليه إجماع من كتاب أو سنة وإجماع صحابة، مش اللي بيراه هواك، فما تنكرش على ده إلا إذا كان فعلا ده منكر. ناس قاعدين بيأكلوا ما تنكرش عليهم إنهم بيتوسعوا في الطعام، لكن إمتى أنكر عليهم؟ لو خدوا الفائد من الطعام ورموه، ده اسمه إسراف وتبذير، نقول له لا، اللي يفيد ده اتركه اليوم تاني ناكله، أو أعد تسخينه وتغليفه وابعته للفقراء ينتفعوا به. هنا ننكر إن ده منكر، إضاعة المال منكر، إنما إن أنا أستخدم المال في نفقة أو طعمة أو إكرام الناس هذا ليس إسرافا وليس تبذيرا. ده في الجاهلية كان بيضرب المثل بمين؟ بحاتم الطائي. ليه؟ كريم، كان يجي له ضيف يذبح له على طول، يقول لك كرم حاتم، كرم ايش؟ حاتم، وده كان بيعمل مفخرة، ما بالك اللي يعمل هذا ايمانا ودينا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفة، بيفعلها ايه؟ ايمانا دينا. ننكر عليه؟ انت كترت او لازم يكتر الزهد، يخلي نفسه مع اهل بيته وحر، انما مع الضيف ما فيش حاجه تقول لي الزهد وتتنطع لي، وتجد بعض الناس من بخلهم حتى اذا اكرم ضيفه يقول له خلي بالك ده الاكل ده غالي. غالي؟ حول ولا قوه الا بالله، يعني غالي؟ يعني زي صاحبنا عزم واحد معاه في مطعم فخم قوي، الراجل تعب وكذا وراح وجه، فعزمه يقول له على فكرة المطعم ده أكله غالي قوي بس حلو. الضيف عنده عفة نفسه وعزة، قال له والله ما أنا واكل معاك هنا، السلام عليكم. إيه مطعم غالي يعني؟ يعني غالي؟ يعني غالي؟ يعني هتسمم اللقمة يعني؟ يعني أنت ما شاء الله ده تعبت عشان تجيبني؟ ما تجيب، مش عايز اللقمة بتاعتك دي أصلا. اللقمة إن لم تخرج بكرم ما تنفعش، ما تنفعش، ما تبقاش لقمة. أحد الأعراب أعرابي دعاه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين يأكل معاه على المائدة بتاعته، كان الأعرابي صايم، وبعدين مائدة أمير المؤمنين يعني عليها ملذة وطاب من أطعمة. ولا ينكر على أصحاب الثراء أن يأكلوا ويشربوا ويلبسوا ما دام بحدود الشر. المهم فالأعرابي بياكل، فهشام قال: يا أعرابي مهلا، هناك شعرة في لقمة، عندك شعرة في اللقمة؟ شوف الأعرابي وفكر العربي. قال: يا أمير المؤمنين، تتابعني لدرجة أنك رأيت الشعرة في لقمتي؟ والله لا أجالسك على مائدة الطعام بعد اليوم. ما ينفعش أكل معاك أدام بتتابع ضيفك كده وتنظر كل كم رغيف، كل كم حتة لحمة، ده بخل، ده بخل. ما تتابعش اللي بياكل، سيبه ياكل. تلاقي الواحد عايد لك كده، ما شاء الله ما شاء الله، ايه يا عم في ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. سيب الرجل ياكل، ربما ما اكلش قبل كده، ربما فقير، سيبه ياكل ويتبسط. تفهمني؟ زي صاحبنا عزم قرايبه وده، دي والله دي كلها قصص من واقع حياتنا بنعيشها. اه والله مش دعابه ولا ابد، والله دي حقائق. عزم ضيوف وجاب لهم دجاجتين، ففيهم واحد اكيل شويه كده بياكل، الاكل اتحط فعمال ياكل، فصاحب البيت: اكيل يا عرب انت اكيل. لا حول ولا قوه الا بالله، انت متابعه كمان في الاكل، ما تنظر لمن ياكل، لان دي ارزاق مقسومه. فهمتوا حاجه؟ ويجي لك ضيف اعمل لك تاكل، هيقول لك جزاك الله خيرا. قال العلماء: عايز تحرمه اساله، ما تسالش. الكريم في بيته لا يسال ضيفه، دخل قدم افضل ما عندك، اكل اكل، ما اكلش خلاص، انت عملت الايه، واجب الاكرام اللي عليك، مش اجيب لك نعمل لك لقمة تاكلها، هيقول لك ايه جزاك الله خير. واحد عنده حياء يقول لك اعمل اكل، مش هيقول لك. طب نعمل لك شاي، حاول اقول لك، هيقول لك عندك مية، هات البصة وخلصنا، ما تشتغل لنا، اعمل لك اعمل لك. ما ينفعش، ما تسألش الضيف. انظر للقرآن وجمال القرآن مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قالوا الضيوف وملائكة، لكن جم في صورة بشر، ولو علم أنهم ملائكة ما عملش طعام أصلا، لأن الملائكة لا يأكلون، وناس غرب ما يعرفهمش، ما سألهمش أنتم مين قبل ما يعمل. شوف، فراغ إلى أهله. العلماء يقولوا راغ، الروغان يعني القيام من المجلس في خفاء وبسرعة، بحيث لا يشعر من بجوارك أنك قمت. يا الله، لم يشعر ضيفه أنه خرج. مش بص يقول لك ضيف بقى تقعد تخبط في المطبخ وتوقع له، قال يعني أنت تعبان، هيقول لك يا عم ارتاح تعال اقعد، والله ما أنت عمل حاجة صح؟ ما تسكت. شوف، فراغ إلى أهله فجاء. يا فجاء، شوف السرعة، بعجل سمين، وفي آية حنيذ مشوا، يعني جاء بعجل مش فخده ولا الراس، جاب العجل كله. ده مين ده يا اخو؟ نبي كريم، خليل الرحمن ابراهيم. طب اسمع كده، فقربه اليهم. ايه ده ايه ده ايه ده، الاكل هو اللي يجي، مش الضيف يروح له، مش ندوخه جوه البيت نلففه اوضه اوضه وماذا في ايه، هات له الاكل في مكانه اللي جلس فيه، يدخل له الاكل. فقربه اليهم قال الا تاكلون. اخبروا ان هم ملائكه رسل ربك، ما ناكلش. لو سال ما جاء بالعجل ولا ايه، فما نسالش الضيف الا في حاله بينك وبين ود كبير قوي، ولا يستحي في بيتك لانه اخ، فتخيره تقول له الاكل موجود وجاهز، تحب الان او تستريح بعد قليل براحتك، الاكل موجود الان. يقول لك طب بس كسبني ارتاح من الطريق وكذا وكذا وكذا، وهتوضى كده واصلي وريح وبعدين نبقى ايش ناكل، ماشي هذا يجوز. او حد بتحبه جدا وعايز تعزمه عندك، فتخيره تحب تاكل ايه عشان اجيب لك. ما مش كل الناس بياكلوا زي بعض، خلاص؟ ممكن مثلا ضيفك ده من جنسية أخرى مثلا، وانتوا في فرنسا هنا ربما ما بيأكلش أصناف معينة، أو ما بيأكلش زي ما قلت لك زمان. واحد بيقول لي تأكل الببوش، قلت له ما عرفوش فماكلوش. إنما أنت تعرف الببوش، أنا لا أعرفه. كما قال النبي لما الضب قدم على مائدة النبي فالنبي ما أكلش، سأله خالد بن الوليد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعفف، يعني ما أقدر شكله ده، فهمت حاجة؟ فأنا خيره إيه رأيك تحب تأكل إيه عشان أعمل لك. يقول لك الحوت، جميل أو أنا أعمل لك الحوت. واحد يقول لك أنا عايز البسطيلة، حلوة أوي البسطيلة بتاعتكم دي، جميل أوي، بس لما تكون بالمنتجات البحرية ماشي تبقى جميلة أوي، مش بالدجاج ناين ناين نو نو نو، بالمنتجات البحرية، فيها الجمبري وفيها مش عارف استاكوزا ومش عارف الحاجات اللي انتوا بتحطوها حلوة أوي دي. دي جميلة أوي. خلاص واحد تاني ما بياكلش الماكله الثانيه، ما قدرش عليها مثلا، يقول لك لا 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 اعمل لي كذا. ده تخيره ما فيش مشاكل. كان ابن المبارك رضي الله عنه يخير اصحابه، كان ابن المبارك ثري وعنده مال ما شاء الله، فكان لما يدعو احبابه يخيرهم، ماذا تريدون ان تاكلوا؟ يا سلام على الجمال، فده للاحباب، عايز تكرمه كرم زائد فتعمل له حاجه خاصه بيه. ده يجوز، انما ما يجيلكش في بيتك تاكل، يقول لك اشرب. وهكذا، فما تسألش. فالشاهد هنا إخوة أنك إن خدمت الملك خدمك الخلق جميعا، من الآخر ده هي دي القضية. يا عم الشيخ أنا تعبان، تعبان؟ طيب اقرأ القرآن. هناك ثلاثة أسباب للتيسير وثلاثة أسباب للتعسير. يا فين يا عم الشيخ ده؟ في القرآن وفي سورة بنقرأها للنهار ومن قصار الصور. قال لك في ثلاث أسباب إن قمت بها هنيسر عليك كل شيء، وفي ثلاثة إن فعلتها هنعسر عليك كل شيء. يا نعم اقرأ. فأما من أعطى، أدي واحد، واتقى أدي اثنين، وصدق بالحسنى أدي ثلاثة، النتيجة فسنيسره لليسرى. وأما من بخل أدي واحد، واستغنى أدي اثنين، وكذب بالحسنى ثلاثة، النتيجة فسنيسره للعسرى. خلصت القضية. في تعسير لعلك من أهل البخل، والبخل ليس ماديا فقط، في بخل خلقي، أخلاقك ضيقة، ما عندكش كرم في الأخلاق مع الناس، فلازم يعصر عليك. فخليك كريما ماديا ومعنويا. طيب، إلا انتسعوا الناس بأموالكم فالتسعوهم بأخلاقكم. في عسر، لعلك لا تتقي الله، تتزيى بالورع أمام الناس، وإذا خلوت تنتهك محارم الله وتعصي الله. لازم يكون في عسر. الحمد لله في تقوى، بس لسه في عسر. لعل تصديقك بالحسنى لسه مش منضبط، لو لا إله إلا الله، العقيدة مهزوزة زي ما قلت لك كده. يجي في مقام الرزق لو ضاق يشكي الخالق للمخلوقين، لازم يتعصر عليك، لازم ده يكون خالص لله، لازم إيمانك يكون صادق. لو اتحققت الثلاثة فسنيسره بفعل سرعة لليسرى، الثانية ربنا يسلم منها. لا، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيان مقابلة، عشان ما تقوليش يا عم الشيخ الله يقول وما كان ربك نسيا، إما هنا إيه؟ وكذلك اليوم تنسى، نقول لك هنا مقابلة، يعني الجزاء من جنس العمل. نسيت الآيات ولم تعبد الواحد الأحد في الدنيا هنهلكك في الآخرة. فهمت حاجة؟ مش أنا، لا، ده نسيان عقوبة في النار وبئس المصير. فهمت حاجة؟ يبقى لابد أن تكون السعادة مع مواقع القدر، ولابد ألا تنكر إلا إن كان المنكر من المجمع عليه. ما انتش من أهل العلم، قبل أن تنكر اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في بقى ضابط مهم أوي خامس هنرجئه للقاء القادم، بس الضابط ده مهم أوي، قضية الشدة واللين في الأمر والنهي، قضية الإنكار مع استصحاب أصل الرفق. وإمتى نشتد؟ ده نتعرف عليه إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.